وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. على أساس التقسيم النبوي لمراحل التربية إلى ثلاث ضمن الحديث الوارد عنه: الولد سيد 7 سنين، وعبد 7 سنين، ووزير 7 سنين. ندخل في المرحلة الثالثة، هي مرحلة الوزارة. بهاي المرحلة لعله من كلمة الوزارة يفهم أنه لابد أن يكون هناك تحول في التربية، تحول من التربية المباشرة إلى نوع من الصداقة ونوع من العلاقة التي هي علاقة مساعدة وليست علاقة تربية فوقية إن صح التعبير. لأن هاي المرحلة هي مرحلة مهمة جدا ومرحلة خطرة جدا. هاي المرحلة هي مرحلة الشباب، مرحلة الشباب التي على أساسها يتغير المجتمع. يعني نحن إذا أردنا أن نطل على مجتمعنا منلاحظ أنه الأكثر من المجاهدين في المقاومة الإسلامية هم من الشبان عمليا، يعني هم الذين قلبوا المعادلة في هذه الساحة، كذلك في غيرها من الساحات. كما أنه إذا لاحظنا في المجتمعات الأخرى نلاحظ ناحية عكسية، يعني في تقريرات بأمريكا قديش عم يكون في حوادث انتحار، يلاحظ أن حوادث الانتحار لدى الشبان هي بنسبة كبيرة وعالية جدا نتيجة الفراغ وبعض المشاكل التي يعاني منها أولئك الشبان. هاي المرحلة في أهميتها لابد من التركيز عليها، وممكن أن نقسم هذه المرحلة إلى قسمين. إذن هاي المرحلة هي عبارة عن العمر الذي يكون من سنة 14 إلى سنة 21. بأكد أنه هون موضوع السنوات يعنى منه الزمن القمري مش الشمسي، يعني 14 سنة قمرية يعني إلا 140 يوم، 21 قمرية يعني إلا 210 أيام. هذه المرحلة سأتحدث عنها ضمن عنوانين، العنوانان هما المراهقة الجسدية والمراهقة النفسية. كلمة المراهقة هي كلمة مستعملة بشكل واسع جدا، وعندنا تعليق عليها انه اذا فسرت المراهقة بجانب من التفسيرات اللي بدي اتعرض لها نحن ما منوافق عليها على اساس ذلك التفسير، لانه المراهقة إذا كانت فترة بتجعل الولد غير مسؤول لا يتحمل المسؤولية نحن لا نوافق على هذا التفسير، وأنه فترة ضياع بفترة تذبذب نحن ما نوافق على هذا التفسير. الإسلام ينقل الولد من سن ما قبل التكليف إلى سن التكليف ليحمله المسؤولية، يكون مسؤول مثله مثل غيره بكامل الأحكام. لذلك هاي المرحلة تمتاز أن التغيرات التي تطرأ على الإنسان تحمله المسؤولية من ناحية الشرعية، بصير يعاقب مثله مثل غيره، بصير يحاسب في القانون مثله مثل غيره. ولكن هذا التقسيم المراهقة الجسدية، لأنه مراهقة الجسدية والمراهقة النفسية، لأنه في هذه المرحلة يوجد نوعان من التغيرات في الإنسان. التغير الأول هو تغير جسدي، والتغير الثاني هو تغير نفسي. هو على أساس هاي التغيرات نحن عم نحكي عن مرحلتين أو عن عنوانين، المراهقة الجسدية والمراهقة النفسية. فمثلا بالتغيرات الجسدية نلاحظ أنه جسديا تتوسع الحنجرة، لذلك بيتغير صوته للولد، بيقولوا بالجو العامي انه ترجل بصوته. ففي هذا العمر في هذه المرحلة تتوسع الحنجرة، يزداد طول الهيكل العظمي والعظام الهيكل والعظام والوزن بيزداد بشكل كبير. يعني مثلا بالإحصاءات الطبية خلال فترة عامين في الإناث من عمر 14 لعمر 16 في الإناث، من عمر 16 ل 18 في الذكور بصير في زيادة وزن بس بهالسنتين 16 كيلو. يعني في تغيير جسدي بصير، يعني هذا طبعا هذا التغيير الجسدي له تأثيراته على الولد. ثلاثة ظهور الشعر، أربعة ظهور الغريزة. هاي المسألة مسألة أساسية في التغيرات التي توجد في الولد لابد من مراعاتها في هذه المرحلة. طيب هاي التغيرات الجسدية نحن مقابلها ما علينا أن نقوم به؟ ما هي وظيفتنا في هذه المرحلة؟ في نقطة أساسية بموضوع التغيرات التي تطرأ على الولد في هذه المرحلة هي موضوع ظهور الغريزة، وهو الموضوع الذي يجعل الولد أيضا في هذه المرحلة قد بلغ شرعا، قد أصبح مكلفا شرعا. من هون في توعي مطلوبة من الأهل للأولاد. الأمر الأول بالتوعية هو شرح البلوغ الشرعي. يعني هلأ بالنسبة للفتاة هاي المسألة مفروض أنه تنشرح قبل هاي المرحلة كما تقدم، لأنه هي بتسع سنوات بتبلغ. بالنسبة للصبي مفروض أن يشرح له البلوغ الشرعي في هذه المرحلة بس قبل أن يتحقق البلوغ الشرعي، حتى لا يتفاجأ وينحرف. مفروض أنه ينشرح له البلوغ الشرعي، يعني البلوغ الشرعي على ضوء المعطيات الشرعية اللي هي بتتحقق بثلاث علامات مذكورة، أهمها هي عبارة عن السنوات، أنه الصبي يبلغ سنة 15 هجرية والفتاة سنة 9 سنوات هجرية. إضافة إلى العلامات الأخرى مفروض على الأهل أنه يوعوا الولد، خاصة بالنسبة للصبي مفروض على الأب أن يوعي الصبي وأنه يبلغ بطريقة 1-2-3 حتى يعرف حاله حينما يبلغ أنه وصل إلى الحد الشرعي، وأن يشرح له أنه بوصوله إلى الحد الشرعي يصبح مكلفا. يعني بصير إذا ترك الصلاة يعاقب، بصير إذا عمل حرام يعاقب، ويحمل بالقانون الشرعي المسؤولية حينما يصل إلى حد البلوغ هذا. فإذا مطلوب أولا هو شرح البلوغ الشرعي. مطلوب ثانيا هو توعية الولد من إخراج الغريزة بشكل غير شرعي، أو ما يعبر عنه بالجنس اللا شرعي. هاي المسألة مفروض أنه نعمل نحن عند الولد مناعة من الوقوع في المحرمات، مناعة، لأنه في بعض الأولاد إذا ما كانوا سامعين أصلا من الآباء ما يسبب لهم مناعة من هذه الناحية. إذا ما سامعين من الآباء ما يسبب لهم مناعة قد يتورطوا بمسائل لا تحمد عقباها، وعلى أساس عندهم نوع من الجهل، نوع من الجهالة، وما عندهم حالة وعي، وما حدا أوجد لهم مناعة لتحصنهم من هذه الأمور. من هون ليش مثلا وارد نعلم نساءكم سورة النور؟ ليش الصبية منعلمها سورة النور؟ لأنه بسورة النور مثلا إذا بتقراها ما بتقرأ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم مؤمنين أو إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هلأ هيدي الفتاة لما أول الصبي لما يقرأ هاي الآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يعني بيعرف أنه المسألة خطرة، مسألة الزنا، يعني بيصير عنده حاجز أنه هاي المسألة يعاقب عليها في الدنيا، هاي المسألة بيصير فيها فضيحة أمام الآخرين فضلا عن عذاب الله سبحانه وتعالى. أنه واحد مثلا لما يجي يشرح لأولاده مثلا حديث النبي صلى الله عليه وآله يحدثهم فيه في الزنا 6 خصال، 3 منها في الدنيا و3 منها في الآخرة، أما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء ويعجل الفناء ويقطع الرزق، وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار. يعني مسألة أنه يعمل وقاية مسألة جدا مهمة، أنه في أمور هي غير شرعية قد الإنسان يتعرض لها، قد الإنسان يجي الشيطان يوسوس له فيها، لما يكون عنده وقاية أنه هي مسألة خط أحمر وهي مسألة حرام وهي مسألة كذا بأسلوب حكيم، هذه جدا مهمة بناحية التحذير من الجنس اللا شرعي، خاصة هلأ. يعني هلأ في يعني في بعض البرامج التربوية على التلفزيونات، يعني بأكثر من فضائية أنا سمعت بعض الدكاترة من لاحظ كأنها موجهة، يعني لأنه سمعتها بفترة من أكثر من فضائية عم يحكوا عن موضوع العادة السرية بأنه هذا مفيد وما في له أي ضرر للولد، وهي المسألة يعني ضمن الحملة أنه اللي ممكن تورط بعض الأبناء بأمور سيئة، فمفروض أن يكون في تحذير من هاي المسألة. هاي من ضمن الأمور التي يحذر منها بهاي المسألة، أنه مفروض أن واحد يلتفت كولد لأسباب الانحراف بهالمسألة هاي. من ضمن أسباب الانحراف الاغترار بالجمال، من ضمن أسباب الانحراف الاغترار بالجمال، لأنه حتى واحد يتورط بأشياء غير شرعية قد تكون جماله هو الذي يفتتن به فيورطه. هلأ مثلا ليش الحجاب، وهي بأكد عليها كتير، الله سبحانه وتعالى فرضه على الفتاة وهي صغيرة قبل ما تتفتح مداركها، خاصة على المستوى العام مدارك اجتماعية، لأنه الفتاة لما توعى تكبر صار عمرها 12 سنة هلأ إلا بتحجب، وهي صارت بمرحلة صارت تفهم إظهار المحاسن، صارت تفهم نظرة الآخرين لألها، بصير عندها صعوبة مرات وتلاقي أنه هي عم ترجع لورا، فلذلك بترفض الحجاب حتى لو كانت إما لابسة عبي، أو إذا بدها تحجب بصير بدها تحجب بطريقة أنه تحافظ على جمالها، فبتلبس ألوان فاقعة، بتلبس بنطلون وقميص وبدري شو. هذه كلها ليه؟ لأنه في اغترار بالجمال، من وراء الاغترار بالجمال بصير الفتاة مثلا بحالة بتطلع عن القيود الشرعية. لذلك من المهم تناول مسألة الاغترار بالجمال. عندنا نحن في الحديث الديني له أثر بالتربية، يعني مثلا لما يتربى الولد بحديث يجاء بالشاب الذي افتتن بجماله في الدنيا يوم القيامة فيقول يا رب لقد وهبتني جمالا فافتتنت، فيجاء بيوسف عليه السلام واحد يوم القيامة جميل يا ربي أنت خلقتني جميل، فيجاء بيوسف يقال أنت أجمل أم هذا لقد وهبناه جمالا فلم يفتتن، طبعا يفتتن أو يفتتن ريتني على الميلتين قبل شوي. وعن النبي صلى الله عليه وآله إن أحب الخلائق إلى الله عز وجل شاب حدث السن في صورة حسنة جعل شبابه وجماله لله وفي طاعة الله، ذلك الذي يباهي به الرحمن ملائكته يقول هذا عبدي حقا. فإذا موضوع الاغترار بالجمال مفروض نحن نثقف الأولاد أن ما يغتروا بالجمال. 2 موضوع النظر المحرم، اللي هي هاي محل ابتلاء لسيما يعني بظروفنا وبيئتنا وبعصرنا، سواء على مستوى الإعلام الموجود بالشوارع أو على مستوى الناس الموجودين للأسف ب يعني النساء وحالة الفساد اللي تجري حتى في بيئتنا، حتى بشوارعنا للأسف، يعني خاصة بهلأ نحن مقبلين على فترة الصيف، أو سواء بالتلفزيونات والفضائيات. هلا هاي المسألة، يعني الخطاب الولد مفروض أنه يوعي الواحد أنه النظر المحرم في نظر محرم، يوعي أنه نظر محرم شو الحدود اللي بتخليه محرم، قديش عواقبه، قديش نتائجه السلبية. من هذا الباب أيضا بسورة النور، شوفوا ليش سورة النور أمر بتعليمها: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا إلى آخره. هاي الآية عم تحكي عن شو؟ عم تحكي عن غض البصر، أنه الله سبحانه وتعالى يأمر بغض البصر. الإمام الصادق عليه السلام يقول: النظرة سهم من سهام إبليس، وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة. وعنه عليه السلام: ما من أحد إلا وهو يصيب خطأ أو حظا من الزنا فزناء العين النظر إلى آخره. بس هاي المسألة اللي مفروض أنه الواحد يوعي الولد عليها بالخطاب الديني من ناحية، بتبيان مساوئ النظر نتائجه، وأيضا أنه يلتفت أنه مثلا شو عم يحضر على التلفزيون. يعني واحد افترضنا عنده ساتلايت، يلتفت للمحطات اللي حطتها على الساتلايت. إذا بده يترك أولاده يحضروا بالفضائيات كيفما كان ومفتوح الركلجي على كل الأقنية، ماذا بيكون هو عم بوقعه؟ هو عم بوقعه بالحرام، سواء كان صبيا أو فتاة. لذلك هاي المسألة بدها ضبط، إنه إذا واحد عنده ساتلايت قصة يضبطه من ناحية، إذا كان طبعا الساتلايت بغرفة الأولاد. أيضا بالنسبة للإنترنت وين عم بيروحوا، لأنه هلأ الأولاد كتير من الحالات عم بيروحوا على محلات الإنترنت. طيب محلات الإنترنت ما مفتوحة، في فوت واحد فيها على صفحات فيها الكثير من الأمور التي تحرف الشاب والشابة، وين عم بيروحوا؟ يعني مفروض هالأمور بدها ضبط على مستوى النظر المحرم. ثلاثة، الرفاق، البيئة. البيئة من الأمور المهمة جدا جدا في هذه المرحلة. كثير من الحالات تيجي مثلا أخت من الأخوات تحكي لها عن بنتها بهاي المرحلة، إنه بنتها الأم متدينة والبي متدين، بس طالعة بنتها تسمع أغاني. طب هيدي بالبيت عندهم، هيدي عم بحكي قصة صايرة، يعني مش إنه مش احتمال. طيب هيدي ما الأم والبي ما هن من وقت ما تزوجوا مش حاطين غناية بالبيت، بس هي من وين صارت تحب تسمع أغاني؟ عم بحكي أنا وياها، طلعت إنه هي عندها رفقة بيسمعوا أغاني، صارت تسمع أغاني. طبعا بعد شوي بدها ما عادش تلبس شرعي، هتلبس بنطلون وقميص. بعد شوي يمكن تخلع الحجاب. هذه طيب إذا كانت بيئة متدينة، البيئة إذا كانت العائلة متدينة، الأهل كانوا من المتدينين، بس شو اللي عم يجعل هاي الفتاة بحالة سير باتجاه آخر؟ هل عم يجعلها كذلك؟ هي البيئة. لذلك من المهم جدا أن واحد بهالسن يراقب مين رفقات ابنه، مين رفقات بنته بشكل دقيق جدا، هو يحاول يضبط الإيقاع، إيقاع البيئة. في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله جدا جميل بيقول: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الكير الزفت اللي بينفخ الزفت، إذا واحد بينفخ الزفت وقعد واحد حده شو بصير ريحته؟ زفت. إذا واحد حاطت مسك واحد قعد حده بصير ريحته مسك. يعني مسألة البيئة، مسألة الرفاق، مهن اللي بيأثروا على الولد. والحمد لله يعني نحن عايشين بظرف، هلأ صح أنه في ضغط علينا من الخارج، بس نحن عايشين بظرف في بيئات متدينة، في مجتمعات متدينة. يعني ما عايشين نحن بظرف النبي نوح، ما عايشين بظرف النبي يعقوب، نحن عايشين بظرف أحسن بكتير، عايشين بظرف مهم جدا لصلاح الولد. من هون بدي أشير لمسألة كتير أساسية، أنه الأولاد بهالسن الرقابة، رقابة الأهل لوحدها ما بتكفي، بدها رقابة أخرى. لذلك بنصح بأمرين. الأمر الأول أنه مثلا الولد عادة بهالمرحلة، هلأ بتحكي عنا بنقطة الثانية بالاستقلال، بحب الاستقلال عند الولد. انه بحب الولد بهالمرحلة ان يستقل عن ابيه، الفتاة ان تستقل نوعا ما عن امها، وان كانت بصورة هي صورة اقل من الصبي، انه يصير في تربية لصداقة الصبي مع صديق بس بعمر من جيل بيو، من اصحاب بيو، الام مع صديقة من اخوات لوعيات عمليا، حتى اذا كان عنده الولد شيء سر او شيء ما بيقوله لبيو او هي ما بتقول لامها، تقولها للي مربي معها. لا هاي كتير بتصير وكتير مفيدة، هاي عمليا، هاي عمليا مفيدة جدا، بغض النظر يمكن تكون قريبة يمكن تكون صديقة الام، قد تكون صديقة، هي حسب كل يعني كل عائلة على حسب ما عندها، يعني قد تكون مثلا خالتها، قد تكون عمتها، قد يكون فئة امها، لانه انا بعرف مثلا في كتير من مثلا الفتيات لامها ما بتقلها، بس اذا كان مثلا في علاقة من منذ القدم رفيقتها لامها او خالتها بتروح بتقلها، لانه في حاجة السلطة مع الام تمنعها، انه هذه صاحبة سلطة عليها. هاي نقطة بدي ارجع احكي فيها بشكل مركز بالنقطة الثانية، لما احكي عن الاستقلال بحكي عن النقطة هاي بشكل مركز اكثر. من الامور ايضا اللي كنت عم بحكي عنها بالتوعية المطلوبة، منيح واحد باسلوب حسن حكيم يكون في حكمة، انه يعمل وقاية من التحرشات من الاخرين. الولد طبعا هاي المسألة مش مسألة مبتلات بشكل كتير كبير، بس منيح الاهل اللي تفتولها، بدي اقولها بشكل عام مش هركزها كتير الفكرة. المجتمع قد يكون في بعض الناس اللي عندهم نوع من الشذوذ، اللي عندهم نوع من الامور التي لا تحمد على مستوى العلاقة مع الاخرين، انه الولد يفهم انه يكون عنده مناعة من تحرش الاخرين به، لذلك بحذروا ببعض كتب الكتب الاجتماعية التربوية، انه مثلا حتى المعلم مرات حتى الاستاذ يلتفت الواحد انه ما يتحول اللي لشخص اخر شيء قد واحد يحذر منه، مش انه يتهمه بس يحذر منه. مثلا هذه النصائح بذكروها، انه لا تحولوا معلم الولد الى جليس دائم، احذروا المديح لمواهب الاولاد والاطراء اللي بتوجب ثقة الاهل، صفوا للاولاد التصرف غير الملائم، يعني يعرف الولد انه التفت اذا شخص تاني عمل حركة قدامك معين، التفت انه هاي الحركة حركة خاطئة، حركة بتعبر عن انحراف، بتعبر عن امر سيء. احذروا الهدايا المبالغ فيها، اذا واحد اهدى الولد هدية كبيرة فتشوا عن السبب ليش، قد يكون عنده نية غير حسنة. تأكدوا اين يوجد الولد، اين يلعب، حتى ما يتعرض لبعض الامور المشينة. أكدوا للأولاد أن قولهم الحقيقة لن يوقعهم في أي مشكلة حتى يحدثوا شو عم بيصير معهم. هيدي كلها بس نصائح، بس قلتها بشكل مش ركزها كتير، بس خلي ببال الأهل أنه ممكن البنت ممكن الفتى يتعرض لنوع من التحرش، مفروض أنه الأهل يلتفتوا له، أنه ما يكونوا بسيطين ويأخذوا الأمور على بساطتها، مفروض انه مش يتهموا العالم، مش يكونوا سيئين الظن، بس يكون عندهم حذر ويوجدوا عند الولد نوع من الوقاية حتى ما يصير في ابتلاءات بتسبب مشكلة بمجتمعنا. بهذا العمر مرحلة المرحلة هاي، حتى يعني لما يصير عنده حالة وعي حتى قبل هالمرحلة هاي من ناحية يكون عنده وقاية، بس لما يكون يفهم المسألة هاي. أنا هول بديش فوت فيهم بشكل تفصيلي، بس إنه من باب إيجاد نوع من الحذر عند الأهل، لأنه هاي الأمور عادة ما بينحكى فيها بصراحة بالمجتمع، بس هاي الأمور بيبتلي فيها مرات بعض الناس ببعض البيئات الاجتماعية، فلذلك من باب الوقاية مفروض الواحد إنه يلتفت. إذا لاحظنا التربية الإسلامية كما ورد بعض آيات القرآن الكريم حول هاي الأمور، بدي أعرض لكم بس نماذج عن التربية الإسلامية بالموضوع المراهقة الجسدية. من ضمن التوعية المطلوبة هي التعويض على أدبيات الأسرة. بالتعويض على أدبيات الأسرة، هاي الأدبيات اللي بدي هلأ أذكرها تبدأ قبل هالمرحلة، هاي تستمر مع هالمرحلة. هاي الأدب الأول الاستئذان. الأدب الأول الاستئذان بالبيت بداخل الأسرة، مش إنه الولد ساعة البدو يفتح غرفة النوم للأهل، ساعة البدو البواب له مفتوحة. القرآن الكريم تحدث عن نوع من الاستئذان. هذا الاستئذان قد يتغير هلأ بعض تفاصيل الحياة، بس يكون في مرونة على مستوى التطبيق، بس أصل موضوع الاستئذان وارد. لاحظوا هاي الآية القرآنية اللي بتتحدث عن الاستئذان: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. هذا الولد قبل البلوغ، هذا الولد قبل البلوغ، يعني قبل هالفترة يمكن كانوا يكون عمره 12 سنة 13 سنة 11 سنة. شو عم بيقول القرآن الكريم؟ ليستأذنكم، لأنه قبل هالمرحلة الخطاب للأهل مش للولد، تفتوا. ما قال للولد أيها الأولاد استأذنوا آباءكم، عم بيقول للأهل أنتوا عودوهم خليهم يستأذنكم. هذا الخطاب للأهل، عودوهم على الاستئذان. أيمتى؟ من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات، ليس لكم ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح. هذا الموضوع انه بهالاوقات الثلاثه، هلا عاده شوي تغيرت عند بعض الناس قصه الفيئه امتى بتكون، يعني انه بالاول كانوا عصات الفجر فيقوا الناس، فيقوا يضلوا فايقين يعني عاده، وكانوا الظهر يرتاحوا بالبيت يناموا شوي، وبعد صلاه العشاء كانوا يناموا. بس هيدي الامور الثلاثه اللي بيكون الواحد فيها بالغرفه الخاصه، اللي ممكن انه يكون على وضع مش منيح الولد يشوفه عليه. فلذلك القران الكريم عود الاولاد انه بهاي الاوقات، يعني بالاوقات التي في الى اشعار الايه، الاوقات اللي بيكون واحد فيها بموقع خاص، علموا الاولاد يدقوا على الباب قبل ما يفوتوا على يستاذنوا، ياخذوا اذن، بعد ما ياخذوا اذن يفوتوا على الغرفه، حتى لا تنطبع بعض الصور في اذهان الاولاد هي صور غير جيده من الناحيه التربويه. بتكمل الايه، بتكمل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. بلغوا، هلا فتنا بالمرحلة هاي، فليستأذنوا. هلا التفتوا، هلا هون الخطاب ما قال فليستأذنكم، هلا بلغوا هني، صاروا بيتخاطبوا هلا هني. فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يعني لما يبلغوا الحلم بدهم يضلوا يستأذنوا، بس انتوا لازم يكونوا معودينهم قبل انه يستأذنوا. هاي من التربية الإسلامية انه يكونوا معودينه قبل. هاي المسألة بأدبيات الأسرة مهمة جدا. هذه ايضا بسورة النور، تفتوا سورة النور شو لها أهمية بالتربية، ليش وارد تعلموا سورة النور، تعلموا سورة النور، هذه كلها من آيات سورة النور. من الأدبيات الإسلامية الواردة التفريق في المضاجع، انه بطبيعة البيت الاسلامي البنات بناموا لوحدهم والصبيان بناموا لوحدهم. عن الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله: مروا اولادكم بالصلاة الى ان يقول وفرقوا بينهم في المضاجع، في اماكن النوم. ثلاثة: تعويد الولد على عدم النوم على البطن، عبر عنا بعض الروايات بان نومة الشيطان، لأنه هاي أيضا من ناحية المراهقة الجسدية إلى أثر، أنه الولد يتعود بالبيت ما ينيمو على بطنه، لأنه هاي لما يصير بمرحلة المراهقة الجسدية هاي بتأثر عليه بشكل سلبي. 4: تعويد الولد على غض البصر اللي حكيتها قبل شوي. هاي الأمور كلها ضمن أجواء المراهقة الجسدية. العنوان الثاني هو عنوان المراهقة النفسية. بعدنا بنفس المرحلة بس بنوع آخر من المراهقة، بحسب الاصطلاح المتداول واللي حكيت عن نظرتنا في هذا الاصطلاح. الولد بهاي المرحلة، ما أنا التفت لمسألة مهمة جدا، انه هو عنده تغيرات نفسية بالجسد. ما لنا في تغيرات جسدية بالحنجرة، بالطول الهيكل الى اخره، بالنفس عنده بيكون تغيرات. واهم هذه التغيرات اثنان مفروض نحن نراعيهم بشكل دقيق جدا. التغير الاول هو انه بحاجة الى الاستقلال. التغير الثاني هو انه بحاجة الى التقدير. بهالحالة هاي مفروض انه الواحد يلتفت للولد، انه هذا الولد ربع من بيت اهله، في عنده سلطان هو البي، وعنده سلطانة هي الام، عايش تحت سلطتهم. روح روح، تعا تعا، دروس، نام، في زبط الغرفة، اعمل سوي، تزال جيب لي هالغرض. متعود على نمط من السلطة. هيدا لما يوعى ويحس حاله عم يتغير مع التغير الجسدية، يحب كثيرا ان يخرج عن هذه السلطة. بدو ايش وايش يخرج عن هذه السلطة. وتبدو هاي المحبة الداخلية عنده بصورة التمرد. تبدو بصورة التمرد، بصير يتمرد. بتقول له امه عملها الشغل ما بيعملها، بيقول له بي عملها الشغل ما بيعملها. وهذا التمرد مرات بيكون مش لانه عم بيقلل مروة، مرات بيكون عم بيقلل مروة، مرات بيكون انه هو بده يبين عن شخصيته انه انا موجود. هو بحب يبين عن شخصيته انه انا موجود، ولا سيما هذا التمرد بيكون اذا كان في ناس قاعدين، اذا كانوا في اشخاص قاعدين مثلا رفقاته قاعدين، بحب يقول لا. هو يعني بتيجي بتركب على مزاجه انه يقول لا، كثير بتركب على مزاجه انه يعبر عن حاله، يعبر عن استقلاليته. هيدي موجوده حتى بالبيوت المتدينه، موجوده حتى قد نلاقيها عالم دين وتربيته مش احسن منا، بس الابن لما يكبر قد يكون موجوده فيها هاي. لا هيدي مش انه شيء نتيجه نتيجه انه التربيه مش منيحه، لتفتوا مش نتيجه تقصير بالتربيه. هو الولد ربي اصلا، يعني حتى لو بيو قد ما كان منيح معه، بس بالنهايه هو ينظر الى ابيه نظره سلطان. هلا عم بحكي بالموضوع، هلا بعدين عم بوصفه لأحكي فيه. فالوضع الولد بهالمرحلة هاي يحب هذه الاستقلالية عمليا. هاي الاستقلالية معها حب آخر للتقدير، يعني يحب أن يثنى عليه. إذا عمل شغلة بحب هو كثير أنه واحد يثنى عليها، لأنه الثناء بتعزز الاستقلالية عنده، بتعزز له حضوره وقوته. يعني عمل شغلة أنه أحسنت، يعني افترضنا شي مره شي مناسبه حكى كلمه، يجي واحد قال له احسن، كان كلمتك جيده، بيطلنا وجنا. كثير عنده اياها هيدي حاجه، تفتوا هاي حاجه، هاي حاجات انسانيه. هو بحاجه لما يطلع بالمدرسه مثلا طلع منيح، يجي واحد يكونوا قاعدين رفقاته، قاعدين ناس قدامهم، يقول انا عندي ابن ذكي، انا عندي ابن كذا. هذا التقدير الثناء عليه كثير مهم للولد، هو حاجه يحتاج اليها، مش انه يضل واحد يحبط له معنوياته لا يشعر بنوع من الإحباط النفسي. هذه الحاجة للاستقلال والحاجة للتقدير هي النقطة الأساسية اللي كنت عم بحكي عنها قبل شوي، إنه من المفيد جدا إنه نحن نبني علاقة للولد مع غير أبيه وأمه من الضامنينه. لأعطيكم مثال تطبيقي، قبل شوي حكيت عن الفتاة، بدي أحكي هلا عن الشاب. مثلا صبي، ما هو ما عنده أزمة الصبي إنه يربي علاقة مع شخص من جيل بيه، خاصة إذا كان فيش فرق كتير سني بيناتهم. مثل هلا أغلب الآباء هلا ما في فرق كبير بالسن بينه وبين أولادهم عمليا، يعني البي شاب والابن شاب، بصير مش إنه البي ختيار والابن شاب. إذا البي افترضنا كان شاب، البي عمره 36 سنة والابن عمره 16 سنة أو 15 سنة، ما عنده أزمة أصلا الابن بهال، بالعكس بحب الابن العمر يبني علاقة مع واحد عمره 36 سنة بحب أصلا هالعلاقة لأنه بعده شاب هداك بس أنه عنده خبرة متطورة أكثر منه. إذا قدر البي ينسج علاقة جيدة بين ابنه وبين صديقه للأب كتير بتوفر عليه. لا لأنه هذا صار عنده مشكلة بخاف يقوله لبيه بروح بيقوله يا لأله بصير سره معه بصير بيه يتواصل مع رفيقه حتى يعرف كيف بده يعالج له مشاكله أموره عمليا. لأنه عادة في كتير أمور ما بيحكي لبيه بخاف يحكي لبيه بيحذر يحكي لبيه بيعمل له حساب بس مع هداك من باب أنه صديقه وفاتح عليه فاتح له قلبه بيحكي له إياه. هذه مجربة المسائل يعني حتى بتلاحظوا مرات أنه ابن عالم دين قد يفتح على عالم دين تاني رفيق بيه أكثر ما يفتح بيه يفتح له قلبه يعني أنه بالنهاية بيعده أنه هذا قريب وجو قريب من جوه بس ما عنده أي حذر من فتح العلاقة معه فبيفتح العلاقة معه عمليا. هاي المسألة جدا مهمة. هاي النقطة الأولى بدي ركز عليها أنه الفتاة يكون عندها علاقة مع يعني مثلا أخت الأم بتختارها لتفته الأم هي توقع العلاقة ما الأهل فيهم أن يرتبوا علاقة بدون ما يشعر الابن أنه عم يرتبوا العلاقة. نفس الشيء بالنسبة للبي بهالإطار هاي بده تفهم الأم مسألة بدي أحكي عنها قبل ما أحكي عن النقطة الثانية اللي بتعمله وقاية للولد. بهالمرحلة الأم بعلاقتها مع بنتها ومع ابنها لازم تفهم أنه عم تتعاطى مع شاب عم تتعاطى مع شابة مش عم تتعاطى مع ولد. لأنه في مشكلة عند الأمهات كثير من الحالات أنه بتضل تنظر للولد أنه هو طفل حتى لو كبر أنه هذا طفل بعده طفل خاصة بهالمرحلة هاي فبتصير بدها تعامله كأنه بعده صغير وهي هي اللي بتولد المشاكل. مرة مثلا مشكلة صارت واجهتها ببعض المتدينات والمتدينين والمتدينات أم مرة من المرات صار في مشكلة بينها وبين ابنها. هلا أنا عرفت أنه مسكر الباب وما كانش يفتح للباب هي برا ابنها بهالمرحلة يعني ابنها عمره شي 15-16 سنة مسكر الباب الخارجي ومش فاتح لها لأن برا مزعبة يعني من البيت عمليا. شو القصة ليش عامل هيك؟ قال كان هو رفقاته بمحل الانترنت. هلا أمه ظهر عم تبرم عليه ما عم تلاقي طالع طبعا أم متدينة عم نحكي جو متدين يعني طالع الأم عم تبرم عليه شايفيته طالع هو رفقاته بمحل الانترنت قامي وضربيته قدام رفقاته. شو هو يعني ضربيته رفقاته؟ يعني هو بيطلع فيها هيك بيطلع فيها لتحت يعني هو أطول منه انه عمره 16 سنة وطويل طلع فيها هيك بده يعبر شو بده يضربها لأمه مش رح يضربها شو بده يعني بده يعبر عن موقف من هي هانته قدام رفقاته. قام راح سكر الباب واعتكف بالبيت ما كانش خليها تفوت. عم بيحكي وقتها أني أمه قلت له أصلا الأم بهالعمر السلاح الأنجح مع ابنها من الضرب دمعتها عاطفتها انه الابن بهالظرف اللي عرف امه زعلانة بتأثر عادة بتأثر الابن بس اذا وجهت عنف بصير في مردود سلبي مش مردود ايجابي لانه اصلا هي مش دبتها مفروض تكون دب الضرب هي ما لها خصة اصلا بالضرب خاصة بهالعمر بهالعمر على مستوى هاي مسائل شوي بتأثر القوة الجسدية ما هو اقوى منها ما اذا بدهم يعلقوا هي اضعف منه يعني معاش طفل صغير هي حتى تقول انه هي القوية هو ضعيف ما هو بالقوة الجسدية بيعرف حاله شو عم يمنعه الاحترام والمحبة لا عم يمنعه بشي تاني يعني لا عم يمنعه واذا واحد احترام ومحبة شو بيصير عنده ضغط نفسي قضم غيظ بشكل كتير بيكون له انعكاسات سلبية عليه عمليا واخر شي بيصير عنده ردة فعل منه هاي مش تربية بشكل تربية انه الام بهالمسألة هاي يعني اذا تبدي جو عاطفة احسن بكتير ما تبدي جو عنف عمليا وهيدي بتستفيد من الرصيد العاطفي اللي حكيت عنه سابقا. هذا الرصيد العاطفي هون جدا بينفع. هيدي بدي الفت لها لكمل الموضوع هو انه بهالعمر منيح الواحد حتى يصير فيه استفادة من هالمرحلة هاي الحاجة للاستقلال ان تبني علاقة مع احدهم. في نقطة ثانية ببيئتنا الخاصة انا بنصح فيها كثير انه لازم يكون في قلة مراقبة غير مراقبة الاهل مراقبة الأهل لوحده ما بتكفي. هاي المراقبة بتكون من خلال إيجاد علاقة، بتدخل من خلال إنه يكون موجود بمدرسة بيعرفوا الأهل فيها ناس بينقلوا لهم جوهم حتى يعرفوا شو المشاكل اللي عم تصير، لأنه الولد مرات كتير الأهل ما بيعرف شو عم يسوي برا. مرات كتير الولد بيكون عم يضحك على أهله، عم يضحك عليهم، قد يكون قدامهم بيصلي وعامل حاله ملاك، برا قد يكون إنسان آخر وفايد بالمخدرات وفايد بأمور لا تحمد، وأهله ما بيعرفوا، خاصة إذا الأهل مش مهتمين. يعني هالاهتمام الكبير بيكونوا يعني بآخر تفكيرهم شو وين صار الولد، هو أبصر وين صاير، بيكون ما عم يهتم ومع مين رايح مع مين عم يمشي. لذلك نحن ببيئتنا أنا بنصح بأمر للتربية، هو أن يكون الولد بهالعمر اللي بيكون مسحق فيه بالتعبئة، لأنه وجود الولد بالتعبئة بهالعمر بيعمل له مراقبة ثانية، لأنه بتنظيم التعبئة في السلوك الخلقي الأخلاقي كتير أساسي بنظام التعبئة. هذا بيكون في حصانة تربوية من ناس آخرين، يعني بيصير في ناس يضبطوه غير الأهل، وبناس يضبطوه بشكل محبب للولد لأن الولد بيحبه لهديك. ليش أنا عم أقول قصة التعبئة؟ لأنه في شغلة عند الولد من خلال هاي قصة الحاجة إلى الاستقلال ولا التقدير، أنه هذا لما يبحث عن الاستقلال والتقدير هو يبحث عن الانتماء، هو بده يستقر، بده يستقل عن بي وأمه، بس هو بده ينتمي. إلى أين ينتمي؟ هون النقطة. هو انتمائه إلى أبيه وإلى أمه ما كتير معبيله براسه، لوين بده ينتمي؟ هون الانتماءات الأخرى بتاريخنا، بتاريخنا صار في فراغ، وهي من خلالها نحن بنعرف العمل الضخم والكبير والعظيم جدا اللي قام فيه الإمام الخميني الله قدس روحه. المتدينين كانوا لما يصيروا شباب كانوا يروحوا للأحزاب اليسارية، عندنا بلبنان، عم يحكي عن لبنان، أولاد علماء، في علماء كبار عندنا بلبنان، أولادهم راحوا مع أحزاب يسارية. لا، لأنه هذا ربي عند عالم ورع مؤمن متدين تقي بيعرف يربي بالبيت، ما عنده أي مشكلة. بس هيدا ربي طلع بفترة هالاستقلال، الحاجة الاستقلال، عم بيفتش عن الانتماء، ما وجدوا بالانتماء التقليدي اللي عم بيعيشوا بيه، بدوا انتماء آخر. وجدوا الانتماء عند الشيوعية، وجدوا الانتماء عند القومية، وجدوا الانتماء عند بعض الأحزاب اليسارية الأخرى. لا، بدوا انتماء، هذا بحاجة لانتماء، فعم يبحث عن الانتماء. هلا الحمد لله نحن بظروفنا الله سبحانه وتعالى جعل هناك انتماء ديني نظيف وطاهر ويؤدي موضوع التربية بشكل جيد. فمن هون موضوع ملأ هيدي هذا الجانب بموضوع الانتساب والانتماء بحل له أزمة الاستقلال وأزمة التقدير وحاجة الانتماء، يعني حجم حاجة الانتماء بيعبيها بتلك المنطقة. أخيرا بدي أذكر بعض حالات التي تعتري المراهق من ناحية النفسية، لبين بعد ما تقدمت من قواعد لبين حلولها. من الحالات التي تعتري المراهق هو حب المغامرات وارتكاب الأخطار. عادة المراهق بهالسن بحب أنه يغامر، بحب يرتكب الأخطار، يعني روحوا شو مرة افترضنا على شي نهر في شي شجرة ضخمة عليه، وشوفوا هالسن بالعمر بهالعمر كيف بصيروا يطلعوا على رأس الشجرة بدهم ينطوا على النهر. هذه عندهم يا طبيعية، شوفوا بينزلوا على البحر بصير بيطلع على مكان عالي وزد حاله منه. هذا الحب، هاي الحالات موجودة عند المراهق. هاي الحالات ما في واحد يكبتها عاد بالبيت وسكر عليه، هاي الحالات مفروض واحد يعمل لها علاج. من ضمن علاجها توجيهه نحو الكشاف، الرحلات، الخدمات العامة بجو منضبط، بجو منضبط، يعني في ناس بيكونوا بيراقبوه بيضبطوه بيضبطوله إيقاعه. لذلك من الخطأ الواحد انه ابنه بيخاف عليه يسكر على الباب، ما ما بيعيش، ما بيتكامل عمليا على مستوى الروحي والنفسي وتلبية الحاجات النفسية اللي بيعيشها. من ضمن الحالات التي تعتري المراهق هو أن المراهق ببعض الحالات بيصير عنده حزن، ألم، يأس. إذا سألتيه شو السبب ما بيعرفه، بس بتحسيه هيك عايش شوي انغلاق، في فترة بعيشها نوع من الانغلاق، نوع من الكآبة، نوع من الحزن. هيدي ليه؟ لأنه هو عم بيعيش هلأ بعمر محير، شوي، هو بين الطفولة وبين الرجال. هلا إذا هذا الطفل مرات بيعيش بمجتمع بيظلمه، إذا بيتصرف شوي تصرف في طفولة بصيروا يتمسخروا على الكبار، وإذا بيتصرف تصرف فيه رجولة بصيروا ينتقدوه، ليك بعده صغير وليك شو عم يعمل. يعني بهالعمر نحن بدنا نساعده، كيف مساعدتنا لإله؟ هون بدي أدخل لموضوع قصة شمعات المراهقة. هون بالإسلام طرح أنه واحد لما يصير بهالمرحلة ويصير بالغ يصبح رجلا، يعني لابد أن يقبل في مجتمع الكبار، يعني لابد أنه يحدد هويته. هذا هويته شوي عم تنازعه نفسه أنه أنا طفل ولا أنا صرت رجال. الحل إلا أنه نحن نحسم له إياها بالتعاطي أنه أنت صرت رجال، أنه أنت صرت رجل. هذا الحسم نحن بتعاطينا معه بيحسم له حالة التردد النفسي التي تحصل عنده في هذه الحالة. فقبول المراهق في مجتمعات الكبار بحله. هلا هذه الأهل بيتحملوا مسؤولية لما ابنه يصير بهالمرحلة، بيو راي على مطرح يغدو معه، يغدو يقعدوا معه بيشاركوا بالحديث، مش انه لما قاعد افترضنا بس روح جيب لي هالشغلة وتعال جيب لي هالشغلة، افترضنا شارك بحديث مش يطلع فيه زر انه ما تحكي. هي هاي المسائل اللي بتصير مشكلة فيها، انه لا يحكي يعبر عن فكرته مثل غيره، يعني احترمه كأنه واحد موجود. البنت مش بهالعمر هيدا اذا بس انه عملي قهوة وتعي وروحي، تقعد تسمع تشارك تحكي، مش انه اذا حكيت كلمتين تجي اما تعبس فيها انه ليش عم تحكي وممنوع تحكي وبعدها صغيرة. مفروض انه بهالعمر الاهل يتدخلوا ان يقبلوا هذا في مجتمع الكبار. هيدي بعض النقاط الاساسية التي نحتاج اليها في العملية التربوية. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.